حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الباب الذي نحن بصدده باب يحث على أصل عظيم من أصول الإيمان والإسلام ألا وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب يسرد الإمام ابن بطة الآيات التي أمرت بطاعته عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي أمرت بذلك كذلك، ثم يعرض على موقف السلف وخاصة أصحابه عليه الصلاة والسلام من طاعته صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل، نصا في التنزيل أي في كتاب الله عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين، ومعنى مهيمنا أي مسيطرا على النبيين الذين سبقوه، ومعنى مهيمنا أي ناسخا لجميع الشرائع السابقة وجميع الملل السابقة، كما أن القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السماوية التي نزلت من السماء. ولذلك فببعثته عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يزعم أنه تاجع لموسى أو لعيسى أو لغيرهما من الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد بعثته قد نسخ جميع الشرائع، وليس في وسع أحد من الأنبياء لو كان حيا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة الإسلامية، يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو في القرآن والسنة ويضع يده في يد المهدي المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن اسمه الواجب اسمه. ثم يقتل المسيح عليه السلام رموز الكفر عند النصارى ويتبرأ منهم تبرئة عظيمة عند باب لب في فلسطين التي يدعو اليهود الآن والنصارى معهم أنهم يهيئون المنطقة العربية كلها لنزول المسيح على رأس الألف أو على رأس الألفية، فإنهم زعموا في الألف الأولى أن عيسى سينزل، ولكنهم دائما لا يقولون عيسى إنما يقولون سينزل المهدي أو ينزل المسيح، ولا يقولون أي مسيح يقولون. فالنصارى يدعون أنه عيسى بن مريم، واليهود يدعون أنه المسيح الدجال. على أي حال خير الله تعالى آما لهم سعيهم في الفئة الأولى أو في الألفية الأولى كما خير سعيهم وآما لهم في الألفية الثانية التي كانوا يحضرونها منذ عدة أشهر. وهكذا الله تبارك وتعالى صنعنا في رحمته بأن يخيب سعي اليهود والنصارى في كل سعيهم وفي كل حربهم وفي أموالهم التي ينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله عز وجل. قال: ومهيمنا على النبيين ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتابه احكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ألا يلحق الكتاب تحريف ولا تبديل تنزيل من حكيم حميد بين فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود اوجبها اضافه لوظائف دينه واكمالا لشرائع توحيده، كل ذلك في ايات اجملها، يعني في ايات مجمله ليس فيها تفصيل الا ما نرى، وفي الفاظ اختصرها اختصارا ادرج فيها معانيها، ثم امر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما اجمل وتفصيل ما ادرج، فقال جل ثناؤه: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. وانزلنا اليك يا محمد القران على سبيل الاجمال دون التفصيل لتبين للناس ما
ليس في القرآن على سبيل الإجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قام مع شرع ربه بمثابة المبين والمفسر والموضح والمزيل للإشكالات العامة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفرض على الخلق أجمعين، أي الله عز وجل فرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته. فطاعة الرسول هي نوع طاعة لله عز وجل ومتصفا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد والوعيد الشديد، وتواعد عليه بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن الله عز وجل وعقد المقارنة بين من تنكب طريق الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أمر كفر، وبين من أطاع الله وأطاع الرسول، فهؤلاء من أولي رحمة الله عز وجل. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي فإن تولوا عن طاعتك يا محمد فهذا التولي إما أن يكون كفرا اعتقاديا مخرجا للملة، وإما أن يكون كفرا عمليا، لكنه على أي حال في الجملة نوعه. وقال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي محمد فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه هي الوصية إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، لأن الله تبارك وتعالى ينفي فيها الإيمان عمن لم يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى بحكمه ولم يسلم له تسليما. قال: فلا وربك، يبدأ القيم بالقسم، فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي حتى يقبلوا تحكيمك يا محمد في كل المنازعات والخصومات التي تنشأ بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرضون بحكمك تمام الرضا حتى لا يأتيك في نفس أحد منهم مما قضيت وحكمت شيئا، إنما يأخذ من عندي بهذا القضاء الذي قضيت به وكله رضا بما قضيت، ثم يسلم لك الأمر تسليما لأنك المبين عن الله عز وجل وأنت رسول الكريم. وقال: ومن يطع الله ورسولا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كأن الله عز وجل يريح نبيه ويسليه: من أطاعك محمد فهو منك وأنت منه، لا بد من عقد الولاء بينك وبينه، أما من تولى عنك يا محمد فما أرسلناك عليه حفيظا، يعني دورك فقط في أن تبلغ عني، أما من أطاعك وتولى عنك ولم يرضى بحكمك فإن الحرب تنتقل إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى أمرها، هو الذي يتولى أمرها، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. يعني هذا فيه نوع من المعنى الذي قال الله عز وجل: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالذي تولى الكيد لهؤلاء الكائدين هو الله عز وجل، ومن ذا الذي يفلح إذا كاد الله عز وجل له، إذا كاد الله عز وجل له. فالحرب تنتقل مباشرة بين هؤلاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى حرب بينهم وبين المولى عز وجل، فهو الذي يتولاه. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله استقلال، أطيعوا الرسول استقلال، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. وهذا يدل على أن أولياء الأمور لا طاعة لهم مستقلا عن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر أولو الأمر بأمر هو في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فبها ونعمت، وإلا فإذا أطاعوا بأمر مباح بأمر مباح لم يأتي فيه أمر ولا نهي في كتاب الله ولا في سنة رسوله فوجب على المأمور أن يلزم هذا الأمر، لأن أمر الأمير والسلطان والوالي إذا كان في دائرة المباح فهو ملزم للمأمور، أما إذا كان أمر الأمير والسلطان بل والخليفة العام إذا أمر بأمر هو في معصية الله ومعصية رسوله الكريم فإن هذا الأمر لا يلزم أحد من المسلمين، بل لو أنفذه المأمور لكان شريكا للأمير في الإثم. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، فأمرهم ابن حذافة أن يعجدوا نارا ثم يقذفوا بأنفسهم فيها. قالوا أيها الأمير والله إنا منها قد فررنا، يعني نحن ما آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا فرارا من النار، فكيف تأمرنا أن نلقي بأنفسنا فيها؟ قال إنما أنا أمير، وظن أن طاعته واجبة النفاذ في كل ما يأمر وينهى في الحق والباطل والخير والشر والطاعة والإثم، فلم يفعله. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكوا ما كان من أمرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنكم أطعتموه ما خرجتم منها أبدا، لو أنكم أطعتم أمر الأمير في معصية الله عز وجل ما خرجتم من النار أبدا. لماذا؟ الحديث الثاني لا يحرق بالنار، وفي رواية لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالذي له هذه الخطية هو الله عز وجل وحده دون أحد سواه، لا أمير ولا رفيق ولا خليفة ولا شيء من هذا، إلا بعض الأمور قد استثناها أهل العلم من هذه القاعدة العامة. قالوا باب القصاص، قالوا باب القصاص، قالوا من أحرق أخاه بالنار اقتص منه بالنار والجزاء من جنس العمل. يعني لو قام عليك أحد فأحرقك بالنار متعمدا فالقصاص منه لا يكون بمجرد القتل، وإنما يكون بالقتل عن طريق الحق. لماذا؟ لأن هذا من نوع العذاب الذي أوقعه على صاحبه، على صاحبه. هذا الكلام ذكره الإمام النووي ونقل أن هذا هو مذهب جماهير العلماء، ومنه من أنكر ذلك بالكلية، كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما أحرق الخوارج، أحرق الخوارج وخاصة السبعية، معذرة، أحرق الشيعة الذين قالوا إن عليا إله، قالوا هو إله. فلما علم بما قالتهم أرسل في طلبهم فجمعوا له فحد أخدودا وأكد نارا ثم أمر بإلقائهم في النار فألقوا فيها. ومن الناس من يقول إن علي لم يحرقهم على الحقيقة، والذي يترجح لدي أنه أحرقهم بالفعل، ولكن عبد الله بن سبأ لما علم بما كان من أمر علي رضي الله عنه استطاع أن يهرب من الحرب، وفي أثناء هربه قال الآن أيقنت أنه هو الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. يعني انظر لم يلتفت، وإنما تأكد لديه ذلك وأن علي الإله لا إله إلا الله. ثم استشهد بقوله عليه الصلاه والسلام لا يحرق بالنار الا رب النار، الا رب النار. وربما قد يدور في بعض الأذهان لماذا أحرقهم علي بن طالب النار؟ الجواب ربما لم يبلغ عليا رضي الله عنه هذا النهي الذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنكر عليه كثير من أصحابه حقا بالنار. ثم يحتمل أنه علم بالنهي ولكنه قال النهي لما رأى عظيم خطر هؤلاء، فأراد أن يجعلهم عبرة للعالم بأسره حتى لا يجرؤ على هذه المقولة أحد بعدها، ربما يكون لديه وليس لأهل العلم أقوال في فعل علي بن أبي طالب غير هذين القولين. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، والنزاع أو التنازع بمعنى الاختلاف، وتقدير الآية فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى عند التنازع والاختصام والاختلاف لا بد من رد هذا النزاع إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنا قد فعلنا ذلك فهذا علامة إيماننا بالله ورسوله، لأنه قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول. عن عكرمة في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هما أبو بكر وعمر. أي يرسله إلى أبي بكر وعمر بعد الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نرد أمورنا كلها إلى أبي بكر وعمر. وهذا الكلام كذلك له معنيان، الأول أن ذلك كان في زمان عكرمة، ولم يكن أمير في زمانه إلا ما كان من إمرة أبي بكر ثم من إمرة عمر رضي الله عنه، وأن هذا الكلام محمول على أنه قال ذلك في إمرة عمر. سيكون الأمير أو ولي الأمر في زمان عكرمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر. وإما أن يكون مقصود كلام عكرمة أنه يجب الرد إلى أولياء الأمور وخاصة الخلفاء الراشدين، فلما لم يكن من الخلفاء غير أبي بكر وعمر في زمانه فأوجب الرد إليهما، وكأنه يدلنا على أصل أصيل من الأصول التي يجب على أصحاب الصحوة أن يحفظوها ويعوها جيدا، وهو أن أصول العلم كما قال ابن القيم: قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهذه أصول العلم عند أهل السنة والجماعة. الرجل الله عز وجل في كتابه الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته إجماع أهل العلم، وخاصة ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون أو العشرة المبشرون رضي الله عنهم أصحاب النبي أجمعين. وعن ميمون بن مهران في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل، والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته، وإن كان حيا فإلى شخصه وذاته الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مقابله الطاعه بهذه المعصيه، وجزاء الطائعين بجزاء العاصين، فان اطاع فله جنه خالدا فيها، وان عصى وتعدى حده فله نار خالدا فيها كذلك. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق أي بما يوافق الواقع الذي يعيشه العالم، فها نزل بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس يا محمد بما أراك الله. ولذلك قال العلماء إن الله عز وجل أنزل كتابه وجعل لنبيه البيان، وأرسل نبيه وجعل لأهل العلم اجتهادا، وجعل لأهل العلم اجتهادا، فلا غنى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن سنته، كما أنه لا غنى لعامة الناس عن أهل العلم الذين يستنبطون من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام باجتهادهم وبالأدوات التي ملكوها أو ملكوها، الحكم والعظات والأحكام والفوائد من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله الكريم، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه إلا البلاغ، فإن توليتم فإن الله تبارك وتعالى يجازي من تولى بتوليه يصلي جهنم. وقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فجعل علامة الإيمان، بل جعل شرط الإيمان هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، ولا إيمان إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، أي لا تضربوا الكتاب بالسنة ولا تضربوا السنة بالكتاب، كما أنكم لا تتنازعوا في كتاب الله عز وجل فتضربون آياته بعضها لبعض وتضربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعضها لبعض، لأن الكتاب والسنة من مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي، وإذا كانت المشكاة واحدة وهي وحي السماء وهو كلام الله عز وجل فليس فيه تعارض ولا تضارب، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما لم يكن فيه اختلاف لا قليل ولا كثير دل على أنه من عند من؟ من عند الله عز وجل، فوجب الرجوع إليه وعدم التنازع فيه، وإلا فمن تنازع فيه تفشلوا وتذهب إليكم. ولا تنازعوا فتفشلوا النتيجة المترتبة على التنازع والنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إليكم، أي تذهب قوتكم. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا رجعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا شعار أهل الإيمان بخلاف شعار بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا. انظر إلى الجحود والنكران وإلى أصحاب الإيمان، هؤلاء قالوا سمعنا وهؤلاء كذلك قالوا سمعنا، كل منهما سمع، ولكن شتان ما بين سماع هؤلاء وسماع هؤلاء. فبنو إسرائيل ما زادوا في كلام الله عز وجل على مجرد السمع بآذانهم، فأعقبهم الله عز وجل عصيانا وجحودا لأنهم لم يتقبلوا كلام الله عز وجل بالقبول الحسن. قالوا سمعنا وعصينا، وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فختم الله عز وجل على قلوبهم بالكفر. أما أهل الإيمان قالوا سمعنا، أي سماع إجابة، أي سماع إجابة، كقولك في الصلاة سمع الله لمن حمده، مع أن الله تعالى يسمع من حمده ويسمع من لم يحمده، من لم يحمده يسمع كل شيء من إيمان وكفر، فما فائدة قولك سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله دعاء من دعاه، استجاب الله دعاء من دعاه، فسماع المولى عز وجل في قولك سمع الله لمن حمده أي سماع إجابة. وكذلك المؤمنون إنما يقولون سمعنا وأطعنا، أي وأجبنا الله عز وجل إلى قوله، وأجبنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قوله كذلك. إذا سماع أهل الإيمان سماع إجابة، بمجرد أن تسمع الأمر والنهي تقول اعتقادا وقولا وعملا، اعتقادا وقولا مجال إيمان يا أخوان، مجال إيمان خطر قول وعمل، الإيمان قول وعمل، عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان، وقول باللسان. أما عمل القلب فإن الإيمان والتصديق، وأما عمل الجوارح أن تظهر نتيجة الإيمان القلبي على الجوارح، فيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وغير ذلك من امتثال الأمر وامتثال الأذان. ويسبق هذا كله نطق اللسان، نطق اللسان بأن يشهد العبد أنه قد آمن بالله ورسوله. قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. الواحد منا لا يرضى بحكم الحكم في الغالب، وإنما يرضى ألا يرضى بقضاء القاضي رغما عن أنفه، رغما عن أنفه. الفرق بين القاضي والحكم في هذه القوانين الوضعية أن القاضي حكمه ملزم للخصمين، شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا. والقاضي يملك سلطة التنفيذ على الخصمين، شاءوا كذلك أم أبوا. ولابد أن تعلم قبل هذين أن القاضي ربما وافق قضاءه حكم الله عز وجل، وربما خالف، وهو في كل الأحوال ملزم لك، وفي غالب الأحوال أنه مخالف لحكم الله عز وجل، خاصة في ظل هذه القوانين الوضعية التي هي مثالة عقول البشر. أما الحكم فإنه في الغالب إما أن يكون ارتباط الخصمان من باب العادة، من باب العادة، وإما أن يكون قد ارتباط الخصمان امتثالا لحكم الله عز وجل، امتثالا، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ليريد اصلاح الوسط اللغويه. يجي واحد دلوقتي شيخ او رجل من اهل العلم يرتضيه الخصوم حكما بينهم، حكما بينهم، يقضي بينهم بما انزل الله وبما قضى به رسوله عليه الصلاه والسلام. فالرجل العالم يجتهد ما استطاع الى ذلك سبيلا، فلو وافق حكمه، حكم الله عز وجل، فلا بد انه يرضي احد الخصمين ولا يرضي الاخر، فيتنكب هذا الخصم الطريق. لماذا؟ لانه يعلم ان حكم هذا الحاكم او المحكم ليس يملك قوه التنفيذ، لا يملك قوة التنفيذ، فيتضح وهو يعلم أن هذا هو كلام الله وأن هذا هو حكم الله. فمن فعل ذلك، من فعل ذلك فليعلم أنه داخل تحت قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون. لماذا؟ لأنه رضي بحكومة هذا المحكم رجاء أن يصل المحكم إلى أمر يرضيه هو لا أمر الشرع. هو القاضي، القاضي والمحكم مهمته إظهار حكم الله عز وجل وإظهار حكم رسوله، لكن القاضي في هذا الزمان يزيد عن المحكم أنه لم يكسب التركيز، يعني تقول له سلطة تنفيذية شرطة تعالي اعمل ده كيف وكيف وكيف نفذ الحكم، لكن المحكم لا يملك هذا، ولذلك يستهين به الخصوم مع انه عند الله عز وجل اولى من هذا القاضي الجاهل بكلام الله والجاهل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الناس انما يرضون بحكمه اذا وافق هواهم، هؤلاء ما أطاعوا الله في هذا التحكيم وما أطاعوا رسوله الكريم فويل لهم ثم ويل لهم. ومع هذا ينتقلون من عند هذا المحكم إلى القاضي، وربما حكم القاضي بنفس ما حكم به المحكم، لكن لا يجرؤ واحد منهما أن يقول إن هذا الحكم لا يعجبني. لا يجرؤ. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحبس مصيره، ويعلم أن القتل مصيره، ويعلم 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 مما يملكه القاضي من سلطة تنفيذية. فما بالنا لا نرضى بحكومة أهل العلم وبقضاء أهل العلم وبفصل أهل العلم في المنازعات. ولماذا لا نلجأ إلى هذه القوانين الباطلة الزائفة المستوردة من هنا وهناك؟ ونحن أصحاب دين وأصحاب منهج سليم لا يقيه باطل بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لماذا اجتصاص هذه المحاكم بملايين القضايا؟ لكل واحد منا في المحكمة قضية واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومئة قضية. لماذا؟ مع أن القضاء حباله ما أطول منها، مفيش أطول منها. ولماذا لا تقبل أنت حكومة العالم التي يقضي فيها وفي قضيتك التي ربما تبيض وتفرق وتفكر في المحاكم عشرات السنوات؟ لماذا لا تقبل حكم المحكم العالم بكتاب الله وبسنة رسوله في مجلس واحد؟ في مجلس واحد ويقف هذا من ذلك بتقوى الله عز وجل. وإنما هذا لبعدنا. وحقيقة الواحد مل من التنبيه على هذا المسألة. هذا لبعدنا عن الكتاب والسنة، لبعدنا عن الكتاب. متى نرجع؟ متى نرجع؟ متى يكون هذا الكلام واقع الناس وحياة الناس وقلوب الناس ودين الناس؟ متى يكون هذا؟ ولذلك أنتم تعلمون ما نحن فيه من ذل وهوان، ورب السماء والأرض ما هذا إلا بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة الرسول. أنا لا أخاطب الفساق ولا التجار، وإنما أخاطب أهل المساجد وأهل الصلاة أصحاب اللحى وصاحبات النقاب. هذه البلايا وهذا النقص فينا قبل غيرنا. فمتى نرجع؟ نحن الشيوخ والعلماء وطلاب العلم متى نرجع؟ أولا قبل الناس إلى الله عز وجل. وحذاري أن تتصور أنني أخاطب الفجع أو الفساق أو المجرمين، وإنما أخاطب نفسي أولا ثم أخاطبكم بعد ذلك. متى العودة إلى الله عز وجل؟ لا بد أن تعلم أن هذا خلل في العقيدة. حذاري أن تظن أن هذا خلل في المسلك أو في المشرع أو في المنهج. هذا والله خلل في الاعتقاد. في الاعتقاد يعني باليده عظيمة جدا، وأنت موقوف ومسؤول. والله تعالى يسألك ليس بينك وبينه ترجمان، يوم تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأن منك فلا ترى إلا ما قدمت، ثم تنظر من تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. إلا النار. والله عز وجل قادر على أن يقذف جميع عباده كما ولا يبالي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة الأمور، لا أحد يلومه لما ألقيت عبادك في النار. والله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، فإذا أدخلك الجنة فبفضله، وإذا أدخلك النار فبعجزه. وراجع نفسك وراجع عملك ثم حاسب نفسك، هل تستحق الجنة بما قدمت من عمل؟ لا والله، لا والله، ليس أحد منا يستحق الجنة بعمله، وإنما الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك إذا قذفك في النار مهما كنت عابدا فليس بظالم لك، فليس بظالم لك. فقدم اليوم ما ترجوه غدا، واحذر اليوم ما تهرب منه غدا. قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فهي اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. وهي تطيعه تهتد وعد وبشاره. وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اي لا تقول يا محمد يا محمد يا محمد كما يقول احدنا لصاحبه يا محمد يا ابراهيم يا زيد يا عم، ولكن ليكن دعاءكم الرسول بما لقبه ونسبه اليه الله عز وجل. يا ايها النبي يا ايها الرسول. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اذكر بهذه المناسبه وان كان امر فيه جهاله، لكن رجل بسيط جدا، رجل بسيط جدا لا يقصد اي شيء من كلامه، لانه اقل من ان يقصد اي شيء بكلامه. سمعته والله بأذني رأسي، ورجل فلاح البطولة جدا، يقول: اللهم صل على سيدنا محمد افندي رسول الله. فقلت له: انت افندي منين؟ قال: تقول احد يقول السيد ابن فلان يا افندي، ويقول الثاني يا استاذ، ويقول الثاني يا سعاده البيت. النبي عليه الصلاه والسلام احسن من الناس كلها واولى بهذه الاوصاف وهذه المصطلحات. تصور رجل يقصد شيئا لكنه في نفسه يعظم ويبجل ويوجه النبي فوق هؤلاء. هذا الواد الفلان ده ساوي احداث، وما عدا لو حد قال له استاذ، لو حد ما قالوش استاذ بيتعب. طب النبي عليه الصلاه والسلام احنا خايفين لا يتعب. انا عم انا خايف لا يجي يوم القيامه وانت كنت تقول لي يا استاذ ليه؟ ولا يا فندي ليه؟ ما انت كنت تقول لي فلان وفلان، عقله عقله بيقول كده. خدت بالك؟ لكن على اي حال خلينا نستفيد هذا من هذا الرجل البسيط الذي راى ان يعظم النبي بما يعظم به حتى عامه الناس. عامه الناس. طب يحسن الرجل ده ولا الملاحده اصحاب الشهادات واصحاب حمله الدكتوراه الذين يحملون على النبي عليه الصلاه والسلام، بل على دينه وقرانه وشرعه، بل يسبون الذات الالهيه. احسن الفلاح ده الذي يخاطب النبي باجتهاده بلحظه افندي واستاذ وغير ذلك، ولا هؤلاء المجرمين الملاحده. وهذا دعوة على بساطة. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. جه مرة واحد الامام مالك يسأله، هو من اهل المدينة، يقول له: انا عايز احرم بالعمرة او بالحج، احرم من ذي الحليفة ولا من المسجد؟ المسجد ده وده. قال: لا، ميقات اهل المدينه ذي الحليفه، اذهب الى مسجد ذي الحليفه واحرم هناك. قال: يا امام، انما هي خطوات، احرم الى المسجد. فقال الامام: اني اخشى عليك الفتنه. قال: اي فتنه في ذلك وانما هي خطوات؟ قال: اما قرات قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. شوف الإمام مالك شاب الفتنة فين؟ شاب الفتنة فين؟ طب أنت دلوقتي لما تروح المسجد النبوي هتلاقي آلاف الناس محرمة، آلاف الناس محرمة، وهذا خطأ. إنما الإحرام لأهل المدينة ومن مر بها من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة من أمره. خلاص، ما دام وصل قضاء الله عز وجل في قضية معينة أو قضاء الرسول في قضية معينة فلا خيار لك. إما ما الذي عليك ويلزمك أن تقول: سمعنا وأطعنا. مفيش خيار. لا خيار لك. هذا إذا كنت مؤمنا. هذا إذا كنت مؤمنا. أما إذا كنت على ذلك فافعل ما بدا لك. والله تبارك وتعالى هو الذي سيحدث. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، والتقدم بين يدي الله هو أن ترى غير ما أمرك به الله. أن ترى أن يحكم الله تعالى في قضية بحكم ثم أنت لا ترى هذا الحكم وترى رأيا آخر يخالف حكم الله عز وجل. وكذلك أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ما بحكم السماء، ثم أنت لا ترى ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنظر أو تذهب فتحكم فيه برأيك وهواك، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. والصحابة رضي الله عنهم إنما ضربوا أروع الأمثلة لما نزلت هذه الآية، أول آية من سورة الحجرات لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية وكان جاهليا فوق، كان الأمر بطبيعته بطبيعة الخلق التي خلقها الله تعالى عليها صوته عالي جدا جهوري، إذا تكلم أسمع الناس كلها. فإذا تكلم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس أن المتكلم هو قيس بن شماس، فظن أن هذه الآية نزلت في شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن صوته عالي. فظن أن هذه الآية نزلت في تهديده: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له، أي ولا تجهروا عليه، وترفعوا أصواتكم عليه وتجهرون عليه بالقول فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. الرجل قول مثلا هذه الكلمات وهذه الآيات لزم بيته وقال: أنا من أهل النار، أنا قد حبط عملي، أنا الذي نزلت في هذه الآية. ولذلك تفقده النبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام كما كانت عادته عليه الصلاة والسلام، فلما رجع سأل عنه فأخبروه بما كان من أمره، قال: اذهبوا إليه وبشروه بالجنة. وبشروه بالجنة ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن ترى أنت غير حكم الله وترى غير حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. ولذلك عمل الصحابة بظاهر هذه الآية، فكان عمر رضي الله عنه في شيء من الخشوع إلا كأخي اضطرار، وهذا قول أبو بكر الصديق: إلا كأخي اضطرار، يعني كمن يحدث أخاه ضرا، هذا أبو بكر. وهذا عمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستبينه في الكلام مرة ومرتين وثلاث، يتكلم عمر بخفض يتكلم خفضه حتى يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول يا عمر؟ ماذا تقول يا عمر؟ فيعيد عمر إعادة غير مسموعة حتى يستعيده النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا موقف الصحابة من مجرد التلفظ مع الطاعة، مع الطاعة، فما بالكم بمن يهجم على الله وعلى رسوله وعلى شرعه. شتان ما بين زمان الصحابة وزماننا وقلوبهم وقلوبنا وطاعتهم وانقيادهم وطاعتنا وانقيادهم. قال: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا يدل على أن ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي وإن كان سنة. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي ليس عليه إلا البلاغ البين الواضح الذي لا خفاء فيه. وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في آيات أخرى نظائر لهذه الآيات كلها، أي كل هذه الآيات، قرن الله عز وجل طاعة رسوله بطاعته ووصل هذه فريضته وجعل أمره كأمره وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن خرج عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضيته أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم سبحانه وتعالى على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المدارك وأقرب المسالك حين أعلمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يقبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحسن البصري بيقول: ما ابتلي الناس بمثل بلائهم بهذا الوجه. يعني الآية دي أعظم اختبار ومحك لمن ادعى أنه يحب من؟ الله. أعظم ابتلاء جاء في كتاب الله عز وجل لمن ادعى محبة الله هي هذه الآية. فإن من زعم أنه محب لله لابد من النظر في متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان حقا متبعا للنبي فهو صادق في زعمه والأحوال. وإن كان تنكب طريق الطاعة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب في ادعائه المحبة لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله العلامة إيه؟ اتبعوه، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان منكم الاتباع والاقتداء والذل لله عز وجل والانقياد والانقياد والإطعام والخضوع أحبكم الله عز وجل وغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. وسئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام قال العلماء فيها وأكثر ولكن أجمع ذلك في كلمتين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. الرجل بيسأل عن إيه؟ عن شرائع الإسلام، ما هي وكيف هي وماذا نفعل وماذا نصنع وآخر إلى آخره. قال العلماء تكلموا في شرائع الإسلام بكلام كثير جدا جدا وعرفوه وبينوه، ولكني أجمع كل ما قيل في شرائع الإسلام بكلمتين اثنتين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فبين أن شرائع الإسلام إنما هي في طاعة من؟ في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: ما يطع رسوله فقد أطاع الله، ما يطع رسوله في سنته فقد أطاع الله في فريضته. التي فيه ذكر ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم طاعته والاقتداء به، بعدما بدأنا بذكر بعض الآيات التي حثت وأمرت باتباع النبي عليه الصلاه والسلام وحسن طاعته وان طاعته هي من طاعه الله عز وجل، فنعقد ذلك بباب من السنه يبين نفس المعنى. قال الشيخ ابن بطه: وليعلم المؤمنون من اهل العقل والعلم ان قوما يريدون ابطال الشريعه. على فكره ابن بطه يخاطبكم انتم، ابن بطة يخاطب أصحاب الصحوة وأهل الشريعة وأصحاب الدين ويبين لهم خطر الملاحدة وما أثرهم في زماننا. فقال يعني اعتبر أن هذا الكلام لسان موجه لك: ليعلم وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، ومعنى دروس أي محو، يريدون أن يمحوا آثار السنة من قلوب الخلق. قال: فهم يمولون على من قل علما وضعف قلب بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به. يعني هو يزعم أنه أفهم لكتاب الله منه وأعرف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام منه، ثم هو بعد ذلك يرى انك على الباطل المبين، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يظهرون وله يخالفون. وذلك انهم اذا سمعوا سنه الرؤيا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام رواها الأكابر عن الأكابر ونقلها أهل العدالة والأمانة، ومن كان موضع القدوة والأمانة وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها وقالوا لمن رواها عندهم هل تجد هذه الرواية في كتاب الله عز وجل؟ يقول لك اديني بقى اصل الروايه دي في كتاب الله. يقول لك ما لا يكفيه ان تكون الروايه في البخاري ومسلم. هذا ليس العجيب. العجيب ان الذي يناقش بهذا هم احق خلق الله واسفل خلق الله، لكنه يظهر بمظهر المدافع عن كتاب الله. يقول لك الحديث ده انا معاك في البخاري ومسلم، لكن هو البخاري معصوم؟ هو مسلم ده معصوم؟ دي قضيه متعلقه بشخص البخاري ومسلم، ده القضيه متعلقه بامه اجمعت على تلقي هذا بقبول. ده انت مضطر اضطرار ان تقول حين ربك لهذه الروايه ان الامه منذ 14 قرنا اجمعت على الضلال، على الضلال، وتخالف بذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يجتمع امتي على مين؟ على ضلالة. يقول لك لا ده مش حديث. ليه؟ لان مش البخاري ومسلم. يخرب بيت عقلك، ما جبنا لك الروايه بتاعت البخاري ومسلم وقلت لا ما اقبلهاش لان مش معصومين، جبنا لك خارج البخاري ومسلم وقلت لا ليه لان مش البخاري ومسلم. هتلعب معانا ولا ايه؟ خدت بالك؟ المهم هؤلاء ملاحده يريدون دروس السنه ومحو السنه من قلوب الخلق، لا يأمرون في مؤمن الا ولا بالمال، لا علاقة لهم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإيمان ولا بالرسول، لكنهم لا يجرؤون مع ما يرونه من قتل من يرفع عقيرته في هذا الزمن، لا يجرؤون أن يقولوا يا ناس ريحوا نفسكم احنا منافقين، احنا كفار، لا يجرؤون أن يقولوها، وإلا فهم يعلمون أن بعض الشباب يتربص له فيلبسون مزوحا بين الكعب، ربما طاف هذا المزوح على الجهال والأغنياء والبسطاء، لكنها لا تنقضي في الغالب على أهل العلم، ولذلك لم ينقضي هذا على ابن بطة. فيقول تلقوها بالرد لها وقالوا لمن رواها عندهم تجد هذا في كتاب الله، يعني هو مؤمن بكتاب مين؟ بكتاب الله. قال وهل نزل في هذا القرآن؟ ائتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا، حتى أصدق بهذا. فاعلموا هذا كلام الإمام، فاعلموا رحمه الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن طموح، إنما ترقق عن طموح. تعرفين الصباح اللي هو إيه؟ الصباح اللي هو إيه؟ السكر غدوة. الصبوح اللي هو السكر غدوة، واحد بدل ما يقوم يشرب حليب يشرب ايه؟ بدل ما يقوم النوم يشرب حليب يقوم يشرب ايه؟ خمر، فيسكر على مين؟ اذا سكر هدي، واذا هدي افترى فيقول هذه مقولة من شرب الخمر في اول نهايه، لا يقصد انه شرب الخمر حقا، عايز يقول ان هؤلاء اناس ملاحده لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم من فرط عبادهم وكفرهم. قال ان قائل هذه المقوله انما ترقق اي تكلم بها عن طبوع وعن سكر، ويسر خبيئا اي اخرج مخبوء نفسه، اي الذي زي ما يكون واحد بتديله بنت مش عارف تنتزع منه معلومه، لما تديله بنت بتسجله الشيطان طول عليه ولا لا؟ ها؟ ولذلك في بلاء يتعرض له الاخوه النفسيين عايز يوصل لعلاج باي شكل المريض بتاعه، لكن ده اجرام طبعا من القضيه، مش عارف تنتزع، ربما يكون للخجل عند المريض او للانطواء او لغير ذلك من الاسباب، المريض مش هيتكلم خالص. نعم يقوم الدكتور يقول لاصحاب المريض او والد المريض طب سبقولي عندي يومين ثلاثه يدخل عندي الاخريه ماشي، دخل عند الجاهلية ادالي حقوق البنت وقعد جنبي بقه بايه؟ بتسبيح. قول لي بقى يا عم ايه اللي زعلك؟ ابوك مزعلك؟ امك مزعلك؟ مراتك مزعلك؟ ابنك مزعلك؟ طب ايه الحكايه؟ ده ايه الروايه؟ بفضل ماشي معاه لحد ما يجيب قاعد. قاعد خلاص ما يبقاش عندي حاجه خالص. يفوق بعد كده مريض يكون الطبيب عرف ايه؟ عرف من ايه؟ يبدا يعالج المريض على اساس العله ايه؟ المعروفه لديه. وحدثني بهذا الطبيب نفساني. طبيب نفساني قال انما يكتب الاطباء النفسيين هذا المثل لمعرفه اسس الداء الذي لا يمكن الوصول اليه بطريقه السلم بين الدكتور وبين المريض. فده لما سكر تكلم بمخبوء مين؟ بمخبوء قلبه للنفاق والالحاد الذي عنده الذي يتحلى بحليه المسلمين ويثمر على قوية الملحدين يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فتبي العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطل ويا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وإنما أمرك الله به وما نهاك عنه فرض عليك قبوله فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنته لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمل وكلام اختصر وأبرز دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها. فقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. يبقى البيان ده كأصل خطاب ولا لا؟ أصل خطاب مجمل. قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا فاهم يعني أقيم الصلاة والزكاة؟ أعرف أصلي لوحدي بمجرد هذا الأمر؟ أعرف أصلي؟ أعرف أزكي؟ أعرف أحج؟ دي أوامر مجملة. من الذي بينها؟ بأوصافها وعددها وهيئتها وغير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام. فلو تركنا النبي بلا بيان هل يستطيع أحد منا أن يحمد ربه؟ إذا لابد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فربنا تبارك وتعالى هو المنزل ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ولله على الناس حج البيت. من منا يستطيع أن يحج بغير دائما تفصيل؟ ولذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا عني من يعني اعرفوا الا بحج ازاي عشان تحج ازاي والا فمن حج على غير نهج النبي عليه الصلاة والسلام فحج يدور بين الضبان والسكون بين الضبان والسكون او يجبر بذلك عند مخالفة واجب او غير ذلك. وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مين فينا يعرف يصوم من غير بيان الاحكام احكام الصيام؟ يعني لو جبت دلوقتي بالضبط واحد في بلاد الكفر واحد في بلاد الكفر اسلم على يديك قلت له خلي بالك انت ما دمت قد اسلمت انت صاحب مال قال لك ايه؟ قلت له ربنا ضرب عليك فرض عليك الزكاه في مالك وامرك بالصلاه وبالصيام وبالحج وسيبه بقى سيبه على كده يعرف يؤدي طاعه واحده من طاعاتي خدت بالك هو لا يعرف شيء. الصيام يبدا ازاي نتيجه ازاي ايه اللي يصير ايه اللي يصحه؟ طب هو شهر ايه؟ طب هو شهر ولا اثنين ولا ثلاثه سنه؟ طب هو السنه كلها ولا بعضها؟ ده لا يعرف شيء. وكذلك في كل امر من هذه الاوامر فلا يمكن الاستغناء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. قال فلو عارضك من هو في الزيغ هالك وقال لك ان الصلاه التي دعاني الله الى اقامتها انما هي صلاه في عمري اي صلاه واحده في العمر كله او صلاه واحده في كل يوم او عارضك في احدى الصلوات الخمس فقال ان صلاه الظهر ركعتان او صلاه العصر ثلاث او قال لك ان الذي تسر القراءه فيها من صلاه النهار سبيلك ان تجهر به وما تجهر به في صلاه الليل والفجر سبيلك ان تخافت به او قال لك ان الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال إنما أمرني الله بالسعي والذكر وليس تجب علي صلاة، وإنما أذكر الله بلساني وأنطلق. أو قال لك إن الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر في غير خطبة، وإلا فأوجبني للخطبة. هو بقى بيسألك بقى بيقول لك إيه، هات لي دليل من القرآن على أن صلاة الجمعة دي لها إيه؟ لا خطبة، وأن صلاة الجمعة دي ركعتين. قال فأوجبني للخطبة وصلاة الركعتين والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعا. يعني طلع لي أدلة الكلام ده منين؟ من كتاب الله عز وجل. أو قال لك إن الله أمرني بالزكاة وإنما تجب على من معه ألف دينار في عمره مرة واحدة، وكمان يطلع على ألف دينار دينار واحد، هو يقول هذا، هو يقول هذا. أو قال لك قائل إنما الزكاة في الذهب والورق ولا زكاة في الحبوب ولا البهائم، أو كيف تعطى الزكاة من البهائم والأنعام. أو قال آخر إن الخيل والجمال والحمير والإناء والعبيد والعقارات والسفن والثياب الكافرة والجواهر والجواسيس التي يتزين بها الناس ويتجملون بها من نفيس الأموال وخطير العقد والأملاك، فلما لا تؤدى زكاتها؟ يعني حاجات دي كلها ليه ما بتطلعش عليها زكاة؟ ما الشرع لم يطلع عليها فيها زكاة، لأنها استعمال مين؟ استعمال شخصي. أو قال قائل إني أحج بلا إحرام ولا أخلع ثيابي ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المحرمون، ولا أمتنع من جماع النساء في الإحرام أو في الحج، وأستعمل الطيب ولا آكل ميقات، ويجزيني طواف واحد وسعي واحد، والعمرة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي صلاة أصليها أو هدية أهديها. أو قال لك إن الجنار لا أرميها، أو عربة في شهور رمضان، فقال إنما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خلي بالك، لأن دي حجة الملاحدة في الزمن القديم، أخذوا بظاهر قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتزعمون أن هذه الآية بعد قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال طيب الصيام ده فين؟ هو في شهر رمضان الذي أنزل فيه شفت الشافعي؟ مش ممكن. يقول لك هذا ده الصيام ده مرة واحدة في العمر، وكمان على من حضر شهر رمضان مؤمنا وهو في الشهر الذي نزل فيه القرآن فقط، ليس في كل رمضان لا خير الساعة وإنما هو فيه. أنا أظن أن إبليس يعجز أن يطيع الانتهاء، فهذا من وحي هؤلاء بعضهم لبعض. إنما أن إبليس يقدر يوصل لدي، لا، أنا أظن أنه أخير من كده، أخير من هؤلاء. نعم. قال أو قال لك إن الصوم عن الطعام والشراب، فإن استعصى الرجل أو احتقن أو ازداد ما لا يؤكل، يعني بلع ما لا يؤكل ولا يشرب مثل الحطى والنوى والحجارة وما أشبهها لم يفسد ذلك نومه. أو عرضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء للأبناء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه. يعني يقول لك ربنا جعل ميراث الآباء للأبناء وغيرهم، يقول لك أنا يا أخي مش عايز ابني يرثني، أنا مش عايز إيه؟ ابني معانا احنا، خدت بالك؟ وفي حقيقة الأمر لو كان ابنه مؤمنا لا يحل له أن يرثه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرث الإيه؟ المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، لا يتوارث ثاني. وفي رواية لا يتوارث أهل ملتين جميعا. قال كان لأن عيسى أن ينسى أباه وإن كان الابن قاتلا أو كافرا أو عبدا، مع أن النبي قال لا يرثي القاتل، لا يرث القاتل، وذلك رجل يرث زوجته اليهودية والنصرانية والأمة، فإن الله عز وجل سماها زوجة وقد قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طبعا الزوج زوج والزوج زوجة، إيه دخل بقى نصف إيمان الكفر هنا؟ ها؟
اللي دخلها؟ اللي دخلها السنة. السنة اللي دخلها. وبيعرف ان المؤمن لا يأتي الكافر والكافر هو الدين المؤمن. لكن خلي بالك ده يقول لك ايه؟ لا. انا دلوقتي خلي بالك اوعى تفتكر ان انا ده انا كافر. لا يا اخويا. ده انا الايمان ما عاشش في قلبي. ده انا الايمان احسن منك بمليون دليل. اوعى تفتكر ان انا جاهل. لا ده انا عارف كويس قوي. ولا احفظ كتاب الله. وربما قال انا حريف كيت وكيت وكيت وكيت. ومعايا شهادات زي مثلا المجرم اللي اسمه حسون منصور ده. خدت بالك؟ تيجي تتكلم معايا يقول لك لا ده انا معايا دكتوراه من الازهر. طيب الازهر اتبرأ منك يقول لك مش مشكله. اتبرأ بعد كده لما تحجر الازهر على ما هو عليه من الركام القديم. انما انا راجل مستنير. انا لما رحت امريكا رجعت راجل مستنير. رجل واعي وعرفت. خدت بالك؟ وعرفت هناك من النبي الجديد وجيت تقول من الاله الجديد رشاد رشدي ان مفيش حاجه اسمها سنه. ده السنه دي دخلها التحريف والزيغ والضلال وصعب جدا ان يدرس فيها حديث. وانا على اي حال انا ورشاد رشدي قعدنا مع بعض ونظرنا في السنه ولقينا لم نصح فيها الا حوالي 20 30 حديث لما عرفناها على عقلنا وعلى كتاب السنه لقينا ايه؟ لقينا ان الحديث بس دي المطلوبه. يعني النبي قعد 23 سنه لم يتكلم الا ايه؟ 23 مره 25 مره 30 مره بس. هو ده اللي كلمه النبي على مدار 25 سنه. كان بيتكلم كل سنه ايه؟ مره واحده. تصور ده يبقى نبي انه يتكلم كل سنه مره واحده وكلمه واحده في حديث واحد. خدت بالك؟ قال وماذا كنت قائلا لرجل قال لك ان الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتابه ثم قال عند اخرهن واحل لكم ما وراء ذلك. ربنا لما ذكر المحرمات خدت بالك من النكاح يعني الذي يحرم عليك نكاحها اما حرمه مؤقته او مؤبده قال واحل لكم ما وراء ذلك. قال لي فلم يمنعني ان اجمع بين المراه وخالقها او بين المرأة وعمتها. ليه؟ قال لان ربنا اباح لي ما وراء المحرمات المذكورة في القرآن. يعني هو لا مؤمن بالقرآن. فلو كنت مؤمن بالقرآن بس دون غيره فصل كما امرك القرآن. زك كما امرك القرآن. لكنه ليس من اهل الصلاة ولا الزكاة. هذا كافر فارجع عن الملة. ولذلك تقدم منذ ثلاثة ايام رجل بصلوة مخطوط بالرجل في قليوب طريق بيطريق طريق بيطريق. وهذه الرسالة معي لكن ليست معي بها وإنما أتاها أو أتى بها هذا الرجل من مدينة 6 أكتوبر وهو مخذول مفزوع هيموت ويلحق. طبيب بيطريق تزوج أخت امرأته. تزوج أخت امرأته. طلقها أي طلق زوجته الأولى ثم تزوج أختها في اليوم الثاني من طلاق الأولى. وأنتم تعلمون أن هذا حرام. لماذا؟ لأن الرجل إذا طلق المرأة فأراد أن يتزوج من كان يحرم عليه أن يجمع بينها وبين زوجته الأولى فلا يحل له أن ينكحها إلا بعد انقضاء عدة من الأولى. وهذه التي يسميها فقهاء عدة الرجل. عدة من الرجل. فنجح أختها في اليوم الثاني من طلاقها. فأرادت أختها الأولى أن تكيد لها فاحتالت على الرجوع لزوجها فرجعت. وهما الآن يقيمان في شقة واحدة يبيت هذا الكلب عند هذه الليلة وعند تلك الليلة. وحدثه أكثر من رجل وأكثر من شيخ في حرمة هذا. زي ما كنا قاعدين في امريكا مثلا ولا في لندن ولا مفيش حال مفيش حال استقامة. خدت بالك؟ يقول لي هاتوا لي من القرآن حرمة هذا. هو حد يقول لي سنة. تصور تصور دي تبقى حجة. يقول هو حد يتكلم عن سنة. قال انت حرام عليها حاجة؟ حرام عليها حاجة من القرآن. قال المقطوع بتواتره. وبالتالي الكلام اهل العلم. هل يعني متواتر وايه احاد وايه حاجه تركب في العقل وحاجه ما تركبش؟ خدت بالك؟ فلا زال الامر الى الان قائما. واذا وصل كلامي هذا للمسؤولين فانا مستعد ان اذهب معهم الى العنوان الذي معه، واصحب معي بعض الدعاة الذين نهوه عن هذا الحرام. نعم، والكلام ده كثير جدا جدا. تزوجه عند المأذون شقيقته وهو الحيوم، ثم سحب الى السفر والبنت ببجاحه شديده جدا تقول لا يمكن اتخلى عنه فانني احبه بجنون. تعرفين ده؟ ده يدل اولا على نهايه العالم وقرب الساعه، ثم ان هذا ربما يكون بادنى مخالفه للنبي عليه الصلاه والسلام. والله اتوقع ان هذا بسبب انه لم يفصل بينهما في المضجع منذ سن العشره، والنبي عليه الصلاه يقول علموهم الصلاه للسبع واضربوهم علي العشر وفرقوا بينهم. ليه يفرق بينهم في المضاجع؟ ليه الولد ينام في مكان والبنت تنام في مكان؟ لأن الشيطان أقوى منهما، أقوى منهما، خاصة في الزمن ده. في الزمن ده اللي اخترقت فيه المحارم واخترق فيه الحبل بالنابل، خاطر طالب يقول لزميله وليه تتعب يا أخي؟ ليه تتعب؟ وتقعد تطلب دي ما تتأذى عليك وتطلب دي تأذى عليك، ما تروح لأختك. أختك قاعدة معاك في البيت وأنت في مأمن من أعين الناس. أهو ده التعليم. ده التعليم على يد حسين بهاء الدين. حسين بهاء الدين هو الوزير المثقف الطبيب البشري طبيب الأطفال الذي تولى ما ليس له في البلاد، يهدم أبناءنا ويخرب التعليم ويحذف مادة الشريعة الإسلامية التي يسموها الدين. وهذه تسمية خطأ، تسمية التربية الدينية تسمية خطأ منافية للعقيدة الصحيحة، بل لابد من تسميتها التربية الشرعية الإسلامية للدين. دين ايه؟ ما نصرى دين واليهود دين والجوز دين. بهذا تعيين وتمييع لأمر الإسلام وشرائعه على يد عميل يهودي، ومعظمهم يهود، معظم هؤلاء السادة والقادة يهود، تربوا على أيدي اليهود في بلاد الغرب عندهم، ثم أتوا إلى هذه البلاد ليفعلون بها الأفاعيل، يفعلون بها ويصنعون بأبناء الأمة ما لم تقدر اليهود والنصارى أن تصنعوا بالسيف في أبناء الأمة الإسلامية. يريدون أن يخربوا، بل قد خربوا عقائد المسلمين شبابا ورجالا وشيوخا ونساء كبارا وصغارا بالتعليم طارة والطب طارة والزراعة طارة وكل مناهي الوزارات، إنما تولاها من ليس بها. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا وما ضياعها يا رسول الله؟ قال إذا وصل الأمر إلى غيرها. أسأل الله تعالى لي ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة وتجاوز عن سيئاتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله عليه وسلم. سؤال هام نرجو الإجابة عليه. على أية حال اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما أعلموا في هذه القضية أن عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفعه الله عز وجل إليه، أي في السماء، وأن عيسى حي في السماء، ليس حياته كحياة الأنبياء في قبورهم ولا حياة الشهداء في قبورهم، وإنما هي حياة حقيقية كما نحيا نحن، لأنه لم ينتقل من حال إلى حال ومن طور إلى طور، بل رفع بحياته الدنيوية إلى الله عز وجل إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان على النحو الذي قلناه. أما من ادعى أن عيسى إنما مات ولم يرفع فهذا خبر ولا اعتقاد فاسد. ولقد أخبرني رجل عن الشهادات المتعددة، ويحرص كل الحرص على أن يذكر شهاداته ورحلاته العلمية والمؤتمرات التي حضرها بأن عيسى قد مات. وجد مرة في كلية دار العلوم ولا أجد وضادة وهو أنشر هذا بنفسه أن أذكر اسمه، هو دكتور أحمد شلبي أستاذ الفريق، قال: أتدري يا بني نتيجة الأبحاث العلمية المتعلقة بعيسى؟ قلت له: أبحاث علمية؟ أبحاث إيه؟ هو عيسى يحتاج إلى بحث علمي وإلى بحث شرعي؟ قال: لا، أبحاث علمية أثبتت أن عيسى مات ولم يقع على السلام. قلت: طبعا يا دكتور هذا البحث العلمي إن شاء الله لا يخرج عنك، أثر الإشتراك فيه. قال: نعم نعم يا ابني. قلت: يا دكتور انظر انظر ما تقول، فإن هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. قال: لا، بل متفق معه تمام الاتفاق. قلت: بين لي. قال: والله ابني عندي الآن مؤتمر فبعدين إن شاء الله. ثم التقيت به أربع مرات بعد ذلك ليحدثني عن تفصيل ذلك، وأنا أكثر كلامه وهو كلام الله عز وجل، ولكنه في كل مرة كان يهرب كان يهرب، حتى التقيت في مكتبه أنا وأحد الصحفيين لم يسجل معي لقاء، فنحيت لهذا الصحفي وقلت له: الدكتور بيقول كيف وكيف وكيف وكيف، وخلي بالك انك انت لو حققت معايا القضية دي هتبقى اعطى خطية ما حصلتش، وهتبقى انت يعني صاحب السبت فيها. انا اقول وبينت له بقى خطورة الامر، قلت له: خلي بالك ان انت بقى ستذكر على كل لسان، طبعا بالشرط بس هو مش واخد باله هو كمان. فقال: لا، انا كنت جاي لمهمة تانية. لا لا ده المهمة دي كويس، طلع لي بقى الآية في القرآن والأحاديث التبهات وعرفش ايه، فجلست في مكتب المجوز وطلعت له الآيات والأحاديث وكتبتها وكتبت له الأمر تمام، ودخلت معاه الدكتور. قال لي: خلي بالك إن أنا مش فاضي القضية بتاعتك، أنت عارف إن في تحقيق صعبك. قلت له: لا بس مش مشكلة، خلاص أنا هزعلك حق. فتوجئ بقى الصحفي تمام القضية ويريد أن يستفسر معه. قال لي: لا لا احنا خلينا في التاريخ الاسلامي، لان انا معروف عند الناس بالتاريخ الاسلامي بالتاريخ الاسلامي، اما دي مساله متعلقه بالانبياء والنبوه وغير ذلك، فاجعلها في وقت لاحق. قال له: دلوقتي دلوقتي والا ما اعرفش ايه، اجي لك نهائي. وطبعا ده حريص ان اجي كل يوم. فقال: يا بني هذه المساله انا اعتدت فيها بحثا سادفعه اليك. قال: اتفضل، احنا الان بعد العصر فاتفضل معي السيارات وانا اروح معاك البيت واقف تحت الناس. المهم خلع الدكتور من الكليه عشان خاطر ايه؟ ما نشدش عليه حاجه فيه. يقدر يتصل على صاحبي، وخرج الرجل ثم اتصل بي صاحبي وقال: ولا في بحث ولا في اي حاجه. لا، والرجل اقسم لي بالله ان البحث عمله بيضاع منه، لكن هو فاكر النتيجه النهائيه اللي وصل اليها ان عيسى ايه؟ مات. عيسى مات. نعم. طب ما دي عقيده، خلي بالك ان دي مش عقيده مين؟ معظم النصارى. ده معظم النصارى يعتقدون ان عيسى ايه؟ رجع. انا عيسى حي. انا عيسى حي. وتيجي تقول له: انت بتعبد مني ولا عيسى؟ تقول له: لا. انت مش بتقول ان عيسى مات وفي اله بيموت وبعد ما يموت كمان الناس تعبده؟ يقول لك: لا، انا ممكن يعتقد ان عيسى حي. يعني كمان هو نصراني ويعتقد ان عيسى ايه؟ يتصور ان استاذ كبير زي ده لم يصل الى معتقد بعض النصارى او جمهور مين؟ أنا طالع بلاء عظيم جدا جدا تمر بها الصحوة ومضروبة في قلبها من خلال أو من واقع من فرضوا دعاة أو رسموا في الرسم العام أنهم علماء أو متخصصين أو غير ذلك، يعني بلاء عظيم جدا. نسأل الله تعالى العافية لنا ولكم. قوله عز وجل: ربما فات، أو قولي: ربما لم يوافق. الأخ تصور أننا أقصد القضاء والقدر، لا، ده أنا أقصد بقضاء الحكم. ها؟ وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني إيه؟ أمر ربك وحكم ربك بذلك. فالمقصود بقولي أن القاضي ربما وافق في قضائه قضاء الله أي حكم الله، وربما خالف بجهل، ربما خالف بجهل معنى كلامه، والكلام طبعا يعني السياق يحكم عليه، وما قصدت بهذا القرار القدر من قبل. وإلا كيف يعلم القاضي بقضاء الله عز وجل قدره؟ كيف يعلم القاضي؟